أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعل من أكثر المشكلات التي واجهت الرجاليين هي المراسيل والأخبار المرسلة، الخبر المرسل في كتب الأخبار، فهناك كم كبير من الأخبار التي وقع فيها الإرسال، وعلى مسلك الوثاقة فالخبر المرسل لا اعتبار له إلا على بعض الوجوه التي وقع فيها الكلام، مثل الانجبار بالشهرة، باعتبار أن على مسلك الوثاقة الخبر المرسل يجعلونه في خانة الخبر الضعيف، والخبر الضعيف ليس بحجة. نعم، قيل أنه يمكن أن يحتج به إذا جابر بالشهرة، يعني أيدته الشهرة وساندته الشهرة، والشهرة يعني عند القدماء طبعا. وهذا نفس المطلب أيضا مختلف فيه. على كل حال يبقى الأمر ماذا؟ أن هنالك أخبار مرسلة كثيرة. إذا تفتحون كتاب الكافي، طبعا الإرسال على أنواعه، عمن حدثه، عن بعض رجالنا، عن كذا، أو عن رجلين، عن أحدين، أي شيء، أو قطع يكون في السند. هذا كل إرسال. إرسال إرسال يعني عدم الاتصال، أو الاتصال بمجهول، إما عدم الاتصال زين، كما في مراسيل الفقيه روي عن الصادق، وين تلقى السند بعد هذا؟ أو اتصال بمجهول عن رجلين، عن أحدين، عن بعض رجالنا، عن بعض أصحابنا، هذا كله يعتبر في خانة المرسل. طبعا هذه مشكلة، لأنه سوف نضحي بكمية هائلة من الروايات، خصوصا في الفقيه، كتاب الفقيه. وقد حاول أرباب مسلك الوثاقة تصحيحها، وكذلك أرباب مسلك الوثوق كما سوف نرى، لكن الإشكال على مسلك الوثاقة أوضح كما هو واضح. لماذا أوضح؟ على مسلك الوثاقة لماذا الإشكال مستحكم؟
يريدون يعرفون سلسلة السند، يعني الرجاليين واحد الوثاقة.
كما قلنا أن الخبر المرسل عندهم خبر ضعيف، خبر ضعيف عندهم، خبر ضعيف، وأغلب أرباب مسلك الوثاقة يرون بأن الخبر الضعيف لا حجية فيه، فمستحكم الإشكال على مسلك الوثاقة. على مسلك الوثوق ربما يقول لك أنا تؤيده بعض القرائن أو كذا، ربما يعني يأخذ بعض الأخبار المرسلة يجعلها مثلا معتبرة، وإن كان أيضا إشكال عليهم، ما يرد إشكال عليهم، لأنه إرسال أيضا يبقى الإرسال، كن يعالجون الإرسال، لا بد من علاج الإرسال. فصار التحقيق في جملة مراسيل مشهورة، منها حجية مراسيل ابن أبي عمير، هذا فد بحث فيها، حجية مراسيل ابن أبي نصر البيزنطي، حجية مراسيل الصدوق، حجية مراسيل محمد ابن أبي حمزة، حجية مراسيل ابن سماعة، حجية مراسيل حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، حجية مراسيل المفيد، وحجية مرسلة الثقة عن غير واحد، وأيضا ما رواه جميل عن بعض أصحابنا كما حققناه في بحث منشور في مجلة دراسات علمية العدد 14، هذا المورد الأخير، وأنه جميل ابن دراج عنده عشرات الروايات عن بعض أصحابنا، هذه مرسلة، فهل يمكن علاجها؟ يعني حاولنا في ذلك البحث يعني علاج مثل هذه المراسيل. المهم، هذه أغلب المراسيل ترجع إلى هذه الأمور التي يعني ذكرناها، وإن كان هنالك مراسيل في الأسانيد كثيرة، لكن هذه الأمور وقع فيها الكلام، بعضهم يعني أخذ بمراسيل ابن أبي عمير كالسيد الأستاذ محمد الرصستاني الله يحفظه، وكذلك السيد الستاني قالوا بأن مراسيل ابن أبي عمير حجة، قول دليل قام على ذلك، وبعضهم ناقض، بعضهم مثلا قبل مراسيل الصدوق، قال الصدوق عندما يرسل، بعضهم فصل كما تقدم يعني بعض ذلك درستموه. نقول إن قول الثقة قال المعصوم عليه السلام، وإن لم يحتمل أن يكون إخبارا حسيا مع تعدد الواسطة مع المعصوم عليه السلام، لأنه نعرف أنه هذا الثقة إذا كان بينه وبين المعصوم طبقة أو أكثر من طبقة، فإذا قال قال المعصوم أكيدا إحنا مو حسي هذا، لأنه ليس من طبقة المعصوم المعين، يعني مثلا ويتحدى من الطبقة السادسة ويقول قال الإمام الصادق، والمفروض أنه الطبقة الرابعة والخامسة هم الذين رووا عن الإمام الصادق، الطبقة السادسة لم تروي عن الإمام الصادق، قل هنالك واسطة محذوفة. فإذا هذا الإخبار إذا قال قال حتى لو كان إذا قال قال الصادق عليه السلام، نقول له هذا ليس خبرا حسيا، ولكن يحتمل أن يكون منتهيا إلى الحس، خصوصا إذا نقله عن بعض الرواة، وإحنا قبلنا الشهادة على الشهادة وقبلناها، يعني هذا الثقة قال يقول قال فلان الذي سمع من الإمام الصادق، هذه شهادته راح تنتهي إلى الحس. وبناء العقلاء قائم على أن الإخبار في الأمور الحسية إذا شك في كونه مستندا إلى الحس أو الحدث يعامل معه على كونه مستندا إلى الحس. طيب واضح أنه أصالة الحس، ما دام هذا الثقة يقول قال، معناتها إذا شككت أني ماذا أحتمل أنها عن حس، ليش؟ لأصالة الحس، فينتج صحة الاعتماد على ما يرسله بصيغة جزمية، وصدق قال الصادق، فمعناته أنه الشيخ الصدوق إذا قال قال الإمام الصادق فأنا أحتمل أنه نقلها عن فلان عن فلان عن فلان عن الصادق، وتكون شهادة حسية. ولكن نوقش في ذلك، نوقش في ذلك، إذا على هالكلام راح يصير الأخبار المرسلة إذا نقلها الثقة معناتها كلها ترجع إلى الحس، وماكو عندنا مشكلة. نوقش في ذلك أن ما ذكر من أن الخبر المروي بطريق الثقات بالاتفاق ملحق بالخبر الحسي غير تام، هذا مطلب غير تام، إلا بناء على حجية خبر الثقة ببناء العقلاء، إلا إذا قلنا العقلاء قالوا بأن خبر الثقة حجة مطلقا، لا تسأل بعد وراء ما دام قال الثقة بعد تسأل. وأما على القول بحجية الخبر الموثوق به، نحن قلنا بأنه حتى لو كان ثقة لا بد أن أثق بخبره بإخباره، واضح؟ فضلا عن كون ثقة خاصة، فلا يتم الإلحاق المذكور كما هو واضح. قد تقدم طبعا هذا المعنى ذكرنا سابقا بأن بناء العقلاء هل قام على حجية خبر الثقة؟ لو قام على حجية الخبر الموثوق به، نعم كلاهما تمسك ببناء العقلاء، لكن بناء العقلاء لمن قام؟ هل قام على حجية خبر الثقة لو حجية الخبر الموثوق به؟ وإذا صح ما ادعي من بناء العقلاء على اعتبار الخبر حسيا إذا كان واردا في الحسيات ما لم يثبت خلافه، فإنما يصح ذلك فيما إذا احتمل كونه بلا واسطة. تقولون أنه أصالة الحس، أصالة الحس إذا شككنا بها، إذا ماكو واسطة كانت، إذا جاءك شخص وقال لك مثلا الشمس طالعة ثقة، تشككت تقول لا أصالة الحس أنه شاف الشمس، يا الله أخبر، هاي أصالة الحس. أما إذا أنت متأكد أنه سأل واحد هو نقلها عن واحد، فأكيدا هو ما شاف الشمس. فهذا لما ثقة يقول قال الإمام الصادق وهو من الطبقة السادسة أو السابعة، فهذا أكيدا ما سمع عن الإمام الصادق. تقول شككت أنت في، مو مسألة شك، هي مسألة قاطع أنه ما التقى بالمعصوم بالإمام الصادق. ما عندي اطمئنان ويقين بأنه ما التقى بالإمام، نقلها عن واحد هذه مو. فإذا هاي مال كلامكم أنه الثقة إذا شككنا بكون إخباره عن حسين نقول نعتبر حسي بأصالة الحس، هاي إذا لم يكن هنالك واسطة بينه وبين المعصوم. وأما الخبر مع الواسطة المحتمل انتهاؤه إلى الحس بنقل ثقة عن ثقة فلا تصح دعوى بناء العقلاء فيه على ذلك، واضح لأنه لم يسمع من المعصوم مباشرة. والوجه فيه أنه بناء على حجية خبر الثقة ببناء العقلاء، فالحجة عندهم أمران كما تقدم، لكن هنا نزيدها تفصيلا. أمران: خبر الثقة والخبر الموثوق به كما قلنا، وبالأحرى الوثوق الحاصل بصحة الخبر من خلال القرائن والمناسبات، وحيث أنه ليس بناء الناس في إخباراتهم عن الوقع التي لا تكون محسوسة لهم الاعتماد على خصوص خبر الثقة، بل في كثير من الأحيان يعتمدون على الخبر الموثوق به. الآن الناس في تعاملهم على الإخبارات قلنا أنه أكثر مرة بعضهم قد يكون عن يأخذ بخبر الثقة، لكنه في كثير من المجالات لابد أن يكون هنالك وثوق بالخبر، رواه ثقة أو غير ثقة، واضح؟ حتى لو كان راويه ثقة لكن يكون يسعد وثوق اطمئنان بصدوره مثل هذا الخبر عن المعصوم. وإن لم يثبت وثاقة راوي فلا وجه لحمل الخبر على كونه عن طريق الثقات ليكون ملحقا بالخبر الحسي. عرفوا أنه حتى لو كان نحتمل أنه هذا الخبر وصل إلينا ثقة عن ثقة، مع ذلك لا يكون خبرا حسيا. هذا مضافا إلى أن وثاقة الوسائط لا تكون في الغالب واضحة تماما وموضعا للاتفاق، فكم من رجل ثقة عند كثيرين قد طعن فيه جمع قليل. صح، هذا يقول أنه عن ثقة، لكن ذاك الثقة هو هذا نقل عنه ثقة، صح، وقد يكون فعلا عن ثقة معروف اللي نقل عنه، لكنه وايجين احنا في كتب الرجال وجدنا جملة يوثقون شخصا وبعضهم ضعفه. فهذا مثلا روى عن فلان اللي هو ثقة عند الكثيرين، لكنه نفسه هذا اللي روى عنه انه ثقة عند الكثيرين البعض ضعفه، قد يكون من هذا القبيل. يعني مو معناته أنه روى عن ثقتين هو يقول أنا رويت عن الثقة، ما سمي لكم إياه، لكن أنا رويت عن ثقة، يقول صحيح رويت عن ثقة، هذا الثقة الذي رويت عنه مجمع عليه أنه ثقة لو أكو خلاف به، واضح؟ ودعوى بناء العقلاء في الخبر المروي مرسلا بطريق الرواة الثقات على كون جميع رواته من الثقات المعروفين بالوثاقة، بحيث لا يكون مجال لأحد الطعن فيهم حتى فيما شك في كونهم من هذا القبيل، دعوى باطلة لا شاهد عليها في بناء العقلاء أصلا، واضح؟ لأن هاي مجرد احتمال، هو أصلا غير نعرف هو من هو هذا الراوي الثقة حتى أنه نقول أنه مختلف به لو ما مختلف فيه، مو صحيح، ولازم نعرفه. فحيث أنه ما نعرفه يقول لا، حتى ما تعرفه سلمه أنه ذول المراسي اللي هو ثقة عن ثقة اللي روى عنهم الصدوق، مثلا لما قال الإمام الصادق عليه السلام، قال أبو عبد الله عليه السلام، وبينه وبين 11 وسائط مثلا، ها ذول كلهم ثقة عن ثقة عن ثقة، وكل واحد من هؤلاء الثقة مجمع عليه، ماكو شي دعوة حتى حتى العقلاء ما يبنون على شيء دعوة. ولو سلم أن بناء العقلاء على معاملة مثل هذا الخبر معاملة الخبر الحسي، ولكنه لا يزيد في كل الأحوال عن كونه خبرا مرسلا. شلته قويته رجعت تسوي له خبر مرسل. ويحتمل أن يكون في الوسائط رجل مطعون عليه من طريق آخر، حتى هذا الراوي يقول أنه ثقة، هو وثقه، لكنه قد يكون هنالك رجالي قد ضعفه وطعن فيه. فكيف يمكن نفي الاحتمال والاعتماد على الخبر؟ نظير ما لو قال حدثني الثقة ولم يسمه، فالنتيجة أن الشهادة بوثاقة الراوي غير المعلوم بشخصه مما لا يمكن الاعتماد عليها، مع احتمال كونه ممن ورد الطعن عليه من طريق يعتمد عليه. طبعا هذا ما يعرف بالشبهة المصداقية. هذه تسمعون كلام في الشبهة المصداقية في المراسيل، هي هذه الشبهة المصداقية، وهي من المسائل المهمة، ونحن نوضحها بهذا البيان إن شاء الله، فاحفظوها لأن هذه تتكرر، وهذه تكون الإجابة عن جملة من الإشكالات، إشكال الشبهة المصداقية بيان. يعني هاي الشبهة المصداقية شنو؟ أننا نحتمل أن يكون البعض في قول المرسل مثلا عن بعض أصحابنا، كما لما يروي جميل عن بعض أصحابنا ونحوه، عن رجلين، عن بعض رجالنا، عن بعض رجاله، عن أحدين، عن من حدثه، هاي اللي هي عبارات المرسل، هو البعض غير الموثق. نحتمل الذي روى عنه في موضع آخر مسندان، لأن لما نجي إلى مشايخ جميل مثلا أو أي راوي آخر ثقة، تشوفه هو روى عن 20-30 راوي شيخ يسمهم، مو في بعضهم أكو ضعفاء وبعضهم ثقات، زين لما يقول عن بعض رجالنا أو بعض عن بعض أو عن من حدثني، زين هذا الذي حدثك يعني واحد من مشايخه، لما أجينا إلى مشايخ شفنا بهم ثقات بهم ضعفاء، فقد يكون واحد من ذول اللي روى عنهم ضعفاء مسندا في رواية أخرى في سند آخر رواه عن مشايخ ذول الضعفاء، فقد يكون هو هذا نفسي اللي يقول عمن حدثني. أكو احتمال لو ماكو احتمال، ما دام أكو إسناد عند راوي هو هذا الراوي الثقة عن ضعيف عن بعض مشايخه الضعفاء، فنحتمل أنه يكون هذا هو الضعيف، ذلك الضعيف الذي طعنا فيه. ومع الشبهة في المصداق لا يبقى مجال للاعتماد على مراسيل الثقة، واضح؟ لأن صار شبهة مصداق. هذا المرسل الذي أرسلت اللي قلت عمن حدثني، هذا بشبهة مصداقية. من هو مصداق؟ مصداق الثقة لو مصداق الضعيف، مصداق شيخه الثقة لو شيخه الضعيف، مو فشبه مصداقية. فمن الجائز عند روايته عن رجل مرسلا أن يكون المراد به هو ذاك الضعيف، ولا دافع لهذا الاحتمال، هذا الاحتمال يبقى قائم، فتكون الرواية من قبيل الشبهة المصداقية. فهل المقصود بكون الراوي المرسل ثقة أنه يروي عمن هم ثقات عند نفسه وإن لم يكونوا ثقات عند الناس، أو أن المقصود من هم ثقات عند الناس بحيث يعني تتبع الناس توثيقاته بصورة عامة وحصول العلم لهم بكونهم ثقات بالفعل، أو هي شهادة منه أن هذا ثقة فتعارض الشهادة بضعفه لو كانت موجودة، حتى لو كانت شهادة من عنده أنه واثق، أنا ثقة وجاء يقول حدثني الثقة، ما تكفي شهادتي هاي؟ لك صحيح تكفي شهادتك، بس شهادتك لعله معارضة بشهادة بضعف هذا، وأنا شو بدري أن هذا منه، تجيب لنا اسمه حتى نعرفه، فحيث ما تجيب لنا يبقى أكو احتمال ولا تنفع شهادة الثقة بكونه ثقة. وأقول أنا عمن أنا هذا أنا أقول أنه هذا ثقة. مهما كان شهادة وتكون هناك شهادة معارضة. فإذا احتمال كون هذه الواسطة المبهمة التي روى عنها الثقة من بعض مشايخه الضعفاء هذا احتمال قائم. طبعا نعم أكو طريقين للتخلص من ذلك ما نذكرهم فقط على نحو الاحتمال. أنه إذا التزم هذا الثقة أنه لا يروي إلا عن الثقة المعروف ما أروي عن ضعيف، هو عند التزام وتصريح بذلك قال أنا لا أروي إلا عن الثقة المجمع عليه من قبيل ابن أبي عمير. ابن أبي عمير صرح، هو رجل عملاق ابن أبي عمير فقيه كبير هو يعني هو ابن عمير يقول أنا أتعهد أنه ما أنقل رواية إلا عن ثقة مشهود له بالوثاقة، أنا أعطيك تعهد. فهنا هذا بهالمعنى يمكن إذا أكو تصريح شيء يمكن مع جلالة قدره هذا الشخص يمكن أنه نقبل بعد مراسيله، نقول المرسل هذا الذي لم يصرح باسمه إن شاء الله من الثقات. كلامه هو كل من الأجلاء مو أي شخص، لأنه أكو ثقات هو بس مو من الأجلاء. واضح؟ الأمر الثاني الذي نعالج فيه يسموه مسألة حساب الاحتمالات، وهو الذي اعتمدناه في بحثنا أنه نحسب الاحتمالات. أنه هذا مثل ابن أبي عمر 99% من مشايخه ورواياته هي عن الثقات، 1% عن غير الضعفاء أو عن كذا مثلا. فإذا جاءني شخص أقول هذا 99% إن شاء الله من الثقات، 99% تفيد الاطمئنان. عادة العقلاء يطمئنون 99% لها. ها المقدار الضعيف، هذا المقدار الضعيف اختلف فيه. مثلا بعضهم نقل يقول السيد الخوئي يجعله 5% يعني 95%، بعضهم قال 97%، 3 يعني يكون. عند السيد محمد رضا يقول لازم أقل من 3 أو 2 يعني المفروض 98% يعني هيك شيء. فكون أنت تحسب الروايات وتحسب المشايخ وتجرب عملية احتمالات وعملية سرد وتعرف أنه إيش قد مقدار الروايات التي رواها عن الثقات وروايات عن غير الثقات. فإذا كانت نسبة روايات عن الثقات 98% من مجموع رواياته، فبعد إذا قال عن رجلين عن هاي تقول إن شاء الله هذا من الثقات. شيء واضح؟ هاي يعني إنارة لأبحاث أعمق من هذا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.